أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن العقد الواقع من الصبي أو من السفيه غير الرشيد إذا ارتفع بعد ذلك قصورهما حينئذ تارة يبحث، قلنا أنه تارة يبحث في كيفية تصحيح عقد الصبي والسفيه من ناحية الولي أو الموكل، وأخرى في كيفية تصحيح هذا العقد فيما إذا ارتفع عدم الأهلية من ناحية الصبا بأن باع الصبي ثم بلغ، أو مثلا باع المجنون ثم أفاق. هنا هل يمكن تصحيح هذا العقد من قبله، وكيف يكون حينئذ هذا التصحيح؟ لا إشكال في أنه إذا أجاز بعد البلوغ أو أجاز بعد الرشد لما أوقعه في زمن الصبا أو في زمن السفه، لا إشكال في أنه يصح ذلك العقد. إنما الكلام في أنه هل يكفي هنا، هل يكفي رضاه بأن يرضى هذا الإنسان الذي أوقع العقد في حال الصبا ثم بلغ، أو في حالة عدم الرشد ثم أصبح رشيدا، هل يكفي حصول الرضا منه في صحة عقده السابق أو لا يكفي؟ قد يقال بكفاية الرضا ولا يحتاج إلى الإجازة هنا، لأن الإجازة إنما نحتاجها في مورد المالك والعاقد الفضولي، لأنه بالإجازة يستند العقد حينئذ إلى ذلك المالك. لولا الإجازة هناك الذي أنشأ العقد إنما هو غير المالك، فهو لا يكون عقدا من قبل المالك لكي يكون نافذا ويجب الوفاء به. من أجل أن يكون العقد عقد المالك لا بد من انتسابه إليه، وهذا الانتساب إنما يتحقق بالإجازة. أما هنا فحيث أن العاقد إنما هو نفس المالك وهو الصبي أو المجنون، هذا الأمر قبل البلوغ عقد ثم بلغ، قبل البلوغ مثلا باع، قبل الرشد باع ثم أصبح رشيدا، هنا الفعل لأنه صادر من المالك ومن هذا الإنسان الذي إجازته ورضاه مهم في الواقع، إذن فالاستناد متحقق هنا، لا نحتاج إلى الإجازة لأن يحقق الاستناد استناد العقد إلى هذا، لأنه عقده حقيقة هو الذي صدر منه العقد. إذن فيكفي أن يكون هذا الإنسان وحسب الحقيقة راضيا بهذا العقد بعد البلوغ، يكفي رضاه في صحة العقد في صحة عقده، لأن العقد عقده ليس عقد الغير. غاية الأمر هذا العقد حدوثا حينما وقع لم يكن له شرائط الصحة، وهو مثلا أحد شرائط الصحة أن لا يكون العاقد صبيا كان صبيا، أو أن لا يكون سفيهان كان سفيهان غير راشدين. أدلة التقييد بالرشد وبالبلوغ تقيد وتدل على بطلان العقد ما دام ذاك العنوان موجود لا أكثر، تدل على البطلان وعدم الصحة وعدم ترتب الأثار ورفع القلم ما دام صبيا، ما دام مثلا سفيهان، ما دام غير راشدين. فإذا ارتفع حينئذ هذا مانع لا بأس بالتمسك بإطلاق أدلة الصحة حينئذ بلحاظ مرحلة البقاء. يقال بهذا المقدار خرج من أدلة الصحة، زمان الصبا وزمان عدم الرشد خرج بالمقيد من أدلة صحة العقد. يبقى ما بعد هذا الزمان الإطلاق الأزماني في أدلة وفو بالعقود ونحو ذلك، يبقى هذا الإطلاق على الحجية لإثبات صحة هذا العقد الصادر من المالك بعد ارتفاع المانع عن صحته. فالقصور الناشئ من الصبا أو الناشئ من عدم الرشد مانع عن تأثير العقد في الصحة، لكن مانع بمقداره لا بأكثر من مقداره، ومقداره هو ما دام البلوغ لم يتحقق، ما دام الرشد لم يتحقق. فإذا تحقق لا بأس حينئذ بأن يكون العقد نافذا ومؤثرا، ولا نحتاج إلى الإجازة لكي يستند هذا العقد إلى المجيز، لأنه عقده ليس عقد الغير حتى يحتاج إلى ذلك. هذا البيان الذي قد يظهر من كلمات بعض الفقهاء وبعض المحققين في مسألة معاملات الصبي والسفيه، هذا البيان غير تام أيضا. والصحيح أنه يحتاج في تصحيح هذا العقد، نحتاج أيضا إلى الإجازة من هذا الصبي بعد البلوغ أو السفيه بعد الرشد، لا بد أن يجيز لكي تمضي معاملته وتصرفاته وبيعه. والوجه في ذلك أنه هنا هل يراد تصحيح هذا العقد بقاء في مرحلة البقاء، تصحيحه بنفسه، أو تصحيحه بوجوده البقائي؟ بمعنى أن العقد الذي وقع في حال الصبا تارة يراد من هذا البيان أن يقال أن هذا العقد الذي وقع في حال الصغر أو في حال السفاه وعدم الرشد، هذا العقد لم يكن يمكن أن يؤثر في زمان حدوثه، لكن باعتبار الدليل الذي دل على عدم صحة عقد الصبي، عدم صحة عقد السفيه، يؤثر في زمان البقاء. يعني هذا العقد الحدوثي يؤثر في إيجاد التمليك والتملك بعد البلوغ، نظير ما يقال في باب مثلا شرطية القبض والإقباض في البيع، في بيع الصرف، يقال حينما يبيع البائع الدراهم بالدراهم، وإن كان ينشئ بعقد البيع التمليك والتملك من حين العقد، لكن لا يتحقق هذا التمليك والتملك من حين العقد، لا يتحقق، يتعلق يؤثر العقد في إيجاد التمليك والتملك بعد القبض والإقباض. فلو كان القبض والإقباض مثلا بعد ساعة من إنشاء العقد، العقد يصح ويؤثر في إيجاد الملكية والأثار بعد ساعة لا من حين تحققه، فيكون تأثير العقد في الزمن الأول الساعة الأولى، هذا التأثير يكون خارجا عن دليل الصحة بمقتضى أدلة شرطية القبض والإقباض في صحة البيع الصرف. هنا أيضا هكذا يقال هذا العقد يكون مؤثرا بحسب الحقيقة في إيجاد ذلك الأثار بعد البلوغ لا قبل البلوغ. قبل البلوغ لا يمكن أن يكون مؤثرا، لكنه بعد البلوغ يكون مؤثرا في إيجاد الأثر، يعني صحة معنى صحة العقد إيجاد التمليك والتملك مثلا في البيع بعد البلوغ. فهذا يكون بحسب الحقيقة أثر العقد حدوثا قيد إطلاقات الأدلة فيه، لكن أثره بقاء هذا الذي يعبر عنه بالإطلاق الأزماني في أدلة الصحة، أثره بقاء في مرحلة البقاء لا مانع من التمسك بأدلة الصحة وأوفوا بالعقود وأحل الله البيع مثلا ونحو ذلك لإثبات صحة هذا العقد وترتب الآثار بلحاظ ما بعد تحقق الرشد والبلوغ، نظير ما يقال في باب شرطية التقابض في الصرف من أنه يدل على صحة العقد وتأثير العقد ما بعد تحقق القبض والإقبار، إذا تارة يراد هذا المعنى، وأخرى يراد من الإطلاق الأزماني يراد أن نفس هذا العقد حدوثان لم يكن موضوعا لوجوب البقاء لوجوب الوفاء وللصحة. العقد أيضا له بقاء، كما أن لمضمونه حدوث وبقاء، لأثره حدوث وبقاء، للنتيجة الحاصلة به حدوث بقاء، نفس العقد أيضا له وجود حدوثي وله وجود بقائي، لما قلنا من أن العقود في نظر العرف والعقلاء أمور اعتبارية، التعاقدات والمعاهدات لها وجودات بقائية أيضا، ولهذا يتعلق الفسخ بالعقد بقاء، مع أنه العقد حدوثا لا يمكن فسخه ونقضه. إذن فللعقود أيضا وجودات بقائية لنفس العقد، فالعقد بوجوده البقائي يكون مشمولا أيضا لدليل الصحة، كما أن العقد بوجوده الحدوثي مشمول لدليل الصحة، بوجوده البقائي أيضا مشمول لدليل الصحة. فنتمسك بإطلاق دليل العقد بلحاظ الوجود البقائي لهذا العقد، نقول بقاء هذا العقد موجود بعد البلوغ أيضا، قبل البلوغ لم يكن عقدا من البالغ، بعد البلوغ هذا عقد من البالغ، مستند من البالغ أيضا هو الذي أنشأ هذا العقد، فحينئذ يشمله دليل وفوه العقود أو أحل الله البيع، فيصح من باب أنه أصبح فردا جديدا من العقد بوجوده البقائي، أصبح عقد البالغ. قبل البلوغ هذا العقد كان عقد غير البالغ، بعد البلوغ حيث أن هذا العقد باق إذن فهو عقد البالغ، فيكون مشمولا لإطلاق دليل أوفوا بالعقود وأحل الله العقد. وكلا هذين التقريبين غير تام، أي منهما قصده المستدل لا يكون تاما. أما التقريب الأول بأن يقصده من الإطلاق الأزماني أن هذا العقد يكون مؤثرا هذا العقد يكون مؤثرا بوجوده البقاء بوجوده الحدوثي في إيجاد الملكية والتملك والتملك بلحاظ ما بعد البلوغ وما بعد الرشد، فهذا أولا يرد عليه نقض أنه لو كان هذا الإطلاق الأزماني تاما إذن لماذا نحتاج إلى الرضا من قبل الصبي بعد البلوغ أو السفيه بعد الرشد، حتى لو لا الرضا البلوغ تحقق، حتى لو لم يكن راضيا لا بد من الالتزام بصحة العقد بل بنفوذ العقد ولزومه، لأن المانع عن التأثير كان صباه أو عدم بلوغه أو سفهه، ارتفع عدم البلوغ أو عدم الرشد ارتفع إلى الرشد والبلوغ، إذن ارتفع المانع فيؤثر سواء كان راضيا أو لم يكن راضيا، لأن موضوع الحكم ذاك العقد الذي وقع سابقا، ذاك العقد كان فيه إرادة وكان فيه إنشاء، غاية أم كان فيه مانع حدوثا، هذا المانع بمقداره يقيد الإطلاقات بعد ذلك. نرجع إلى عموم الإطلاقات الأزمانية في أدلة الصحة والنفوذ، فنثبت صحة العقد وترتب الآثار عليه بلا حاجة إلى رضا من هذا الصبي بعد أن بلغ أو السفيه بعد أن أصبح رشيدا، مع أن هذا لا يمكن الالتزام به، هذا النقد. وثانيا الحل، وهو أن هذا العقد هذا العقد الحدوثي قد خرج من أدلة الصحة بمخصص بالمخصص حدوثا وبقاء خرج، يعني هذا التخصيص هنا تخصيص أفرادي ليس تخصيصا أزمانيا، لكي يمكن أن يرجع إلى الإطلاق الأزماني لو كان في دليل العام بلحاظ زمن ما بعد البلوغ والرشد، لأن هذا العقد الذي هو عقد غير البالغ عقد غير البالغ، الأدلة تقول أن العقد الذي صدر من غير البالغ لا يترتب عليه الأثر، لا يكون نافذا وجائزا، لا حدوثا يكون نافذا وجائزا ولا بقاء يكون نافذا وجائزا، عقد غير البالغ لا يكون نافذا وجائزا. لو كان هذا العقد الذي صدر في زمان الصبا وعدم الرشد مؤثرا في إيجاد أثره ولو في آن من الآنات حدوثا أو بقاء، إذن صار عقد غير البالغ مؤثرا، وهذا خلف رفع القلم وخلف عدم جواز أمر الصبي وعقد الصبي وخلف الأدلة اللبية واللفظية المتقدمة على أن إرادة الصبي إرادة قاصرة، إرادة السفيه إرادة قاصرة غير مؤثرة. فالعقد والالتزام الصادر من غير البالغ خارج عن دليل أوفو بالعقود حدوثا وبقاء، لأنه خارج حدوثا فقط دون بقاء. إذن فما هو عقد ما هو واقع مشمول للمخصص حدوثا وبقاء، ليس فيه مورد للتمسك بالإطلاق الأزماني لدليل الصحة. وما يكون باقيا تحت أفراد الأدلة عمومات الصحة وهو عقد غير البالغ لم يتحقق، لأن ذاك العقد الذي تحقق لم يكن عقدا للبالغ، وغيره عقد آخر لم يتحقق. والرضا البالغ بعد البلوغ أو الرشيد بعد ارتفاع سن عدم الرشد رضاه ليس عقدا كما قلنا فيما سبق، الرضا الباطني وحده ليس عقدا، لا بد من العقد لكي يكون هناك موضوع لأدلة صحة العقود، والعقد بالرضا وحده لا يتحقق. نعم بالإجازة يتحقق العقد، ومن هنا قلنا فيما سبق أن الإجازة بحسب الحقيقة إرادة جدية فعلية تتحقق بالإجازة، عقد هذا الإجازة واقعه أن ليست الإجازة فقط توجب استناد عقد الغير إلى المجيز، هذا لا معنى له، لأن ما هو موضوع الوفاء وجوب الوفاء إنما هو التعهد والالتزام والعقد الذي أحد ركنيه عبارة عن الإرادة الجدية، والإرادة الجدية للغير لا يمكن أن تكون إرادة جدية للمالك. الإجازة دوره بحسب الحقيقة دوران، الدور الأول أنه بنفسها تبرز الإرادة الجدية لهذا المالك، تبرز تعهد المالك بهذا المضمون المعاملي، وهذا التعهد ليس بلسان التأسيس، تارة يقول بعت أخرى يقول أمضيت ذلك البيع، هذا اختلاف في اللسان، وإلا المبرز بالإجازة نفس المبرز بالعقد، إرادة جدية وتعهد جدي من قبل المجيز. غاية الأمر هذا التعهد هنا أوجده جدا في نفسه متحقق، والإجازة كاشفة عن إثباتا، حيث أن الإنشاء والإثبات أيضا الإرادة الظاهرية ركن ثاني في العقد، هذا الجانب الإثباتي يحققه بدل أن يقول بعت يقول أمضيت ذلك البيع، وحيث أن العقود والإنشاءات أمور إنشائية يمكن أن تكون بحسب الحقيقة فعل الفعل الإنشائي مستندا إلى هذا الفاعل المجيز بعنوان أنه أجاز ذلك الإنشاء، حينما يقول أجزت ذلك الإنشاء فكأنه أنشأ ذاك الإنشاء، فالإرادة الجدية مع إبرازها لا بد منهما لكي يتحقق عقد. فالعقد الذي وقع سابقا من الصبي مجرد أنه يرضى به من دون أن يبرزه لا يتحقق عقد ثاني، ولا يتحقق موضوع جديد لأوفو بالعقود أو لأحل الله البيع، لا بد من أن يبرز إرادته الجدية الثبوتية بمظهر مادي. وهذا الآن في باب الأمور الإنشائية المظهر المادي يمكن أن يكون بصيغة أجزته، فيتحقق انتساب الإنشاء الواقع سابقا لهذا الإنسان، لا يجب أن ينشئه مستقلا، يمكنه أن ينشئه بعنوان إمضاء إنشاء الغير، ويكون هذا إبرازا بحسب الحقيقة لإرادته الجدية بذلك المضمون المعاملي من حينه، ولهذا قد تترتب آثار العقد من حينه بنحو الكشف الحكمي على الأقل كما هو مذكور في بحث الكشف الحكومي. إذن ففي باب الإجازة أيضا نحن نواجه عقدا تاما تام الأركان، وهذه نقطة مهمة في تحليل الإجازة، الإجازة محقق للعقد حقيقة، فيها كلا ركني العقد من الإرادة الجدية وإبراز هذه الإرادة خارجان، ويكون الإجازة لسان الإبراز بحسب الحقيقة. بينما مجرد رضا المالك من دون أن ينشئ إرادته وتعهده الذي هو روح العقد بمبرز لا تأسيسي ولا إمضائي، هذا لا يجعله عقدا وفردا جديدا للعقد. والعقد الذي كان موجودا المفروض أنه خصص عن إطلاقات أفوب العقود وأحل الله البيع، وخرج حدوثا وبقاء خرج عن بإطلاق المخصص، فلا يمكن أن يرجع إليه. هذا إذا أريد المعنى الأول. وإذا أريد المعنى الثاني، تقريب الثاني بأن يقال هذا العقد حينما كان حدث كان عقد الصبي أو عقد السفيه، فهو ليس مشمولا لأدلة الصحة، مخصص عن أدلة النفوذ والصحة، خارج عنها بالتخصيص. لكن أليس للعقد وجود بقائي؟ فحينما يبقى هذا العقد في مرحلة البقاء يكون بعد أن يبلغ صاحبه وعاقده يصبح عقد البالغ، فيتغير تتغير صفته من كونه عقد غير البالغ إلى كونه عقد البالغ بلحاظ وجوده البقائي. لو كان لو قال من إذا كان للبالغ مال فتصدق، لو كان له مال قبل البلوغ ثم صار بالغا، أليس يتحقق موضوع وجوب التصدق؟ لأنه مال وللبالغ يجب التصدق حينئذ. هنا أيضا عقد وللبالغ، عقد صادر من هذا المؤمن وهذا العقد منتسب إليه لأنه هو الذي أصدره، والعقد تكوينا قلنا يتحقق من الصبي، ليس الصبا والسفه مانعان عن تكوين العقد، مانعان عن صحة العقد، شرطان في الصحة لا في التكوين. إذن فالعقد الصادر من هذا الإنسان الذي كان صبيا أو كان سفيها، هذا العقد له وجود بقائي، حينما في مرحلة البقاء يصبح العاقد بالغا يصدق عليه عقد من صاحبه البالغ، الآن هذا يكون بالغا، فيكون فردا جديدا للإطلاق الأفرادي بحسب الحقيقة، لدليل أفوب العقود بلحاظ وجوده البقائي لا بلحاظ وجوده الحدوثي، فيكون مشمولا للصحة. إذا أراد مدعي الإطلاق الأزماني هذا المعنى الذي هذا بالدقة إطلاق أفرادي ليس إطلاقا أزمانيا، تمسك بالإطلاق الأفرادي وأن عموم أفوب العقود بعد أن خصص وخرج منه عقد غير البالغ بقي عقد البالغ، عقد البالغ هذا العقد الذي كان عقدا لغير البالغ الآن صار عقدا للبالغ، ما دام هو باق فصار عقدا للبالغ من قبيل ملك البالغ، أليست أمواله ملك للبالغ؟ يصدق عليها الآن مال البالغ ليس مال اليتيم، ففيها زكاة مثلا في مال غير اليتيم زكاة، ويجب الزكاة فيه حينئذ إذا تحقق موضوعه والنصاب فيه، وهكذا. هنا يكون هذا العقد عقدا فردا جديدا، هو بعنوان عقد الذي يكون صادرا من البالغ مستند، عقد منسوب إلى البالغ، فيكون موضوعا للإطلاق الأفرادي لدليل الصحة. إذا أريد هذا المعنى، هذا المعنى أيضا غير تامين، إذ أولا النقض المتقدم يرد هنا أيضا، يعني لو كان هذا المدرك هذه الصناعة صحيحة إذن لم نحتج حينئذ حتى إلى الرضا البالغ، لأن هذا العقد عقده هو الذي عقده، فلماذا يشترط الرضا ولماذا لا يلزم حين لابد أن يحكم بإلزامه بهذا العقد ويكون العقد صحيحا بمجرد البلوغ سواء رضي أم لم يرضى به، لأنه يصدق عليه عقد البالغ بمجرد بلوغه، فلماذا يشترط الرضا؟ هذا الإشكال النقضي. وأما الإشكال الحلي فواضح هنا، أولا هذا العقد لو كان له وجود بقائي اعتباري فهو باق بنفس العنوان الذي تحقق، الوجود الاعتباري يكون وجودا بقائيا اعتباريا للعقد بالنحو الذي وقع عليه ولا تتغير صفته، يعني لا ينقلب إلى عقد آخر، هذا نفس ذلك العقد الباقي اعتبارا، وحينما وقع عقدا قاصرا، عقد القاصر لا عقد البالغ. فإذا كان هناك اعتبار للبقاء فهو اعتبار لبقاء عقد القاصر لا اعتبار لبقاء عقد بالغ. الذي يعتبر العقلاء الذين يعتبرون العقد باقيا يعتبرونه باقيا بالنحو الذي وقع عليه، لا يعتبرونه باقيا مع تبدل صفاته وخصوصياته باختلاف صفته بتبدل صفات العاقد. فمثلا من كان صحيحا فباع داره ثم أصبح مريضا مرض الموت، يعني إذا مات فيه، بمجرد أن أصبح مريضا عقده السابق الذي له وجود البقائي يتصف بكونه عقد المريض في بمرض موته، فيبطل مثلا، لأن منجزات المريض تكون باطلة بمقدار الزائدة عن الثلث. لا، ليس كذلك، لأن هذا العقد وإن كان له وجود بقائي، وجود بقائي بالنحو الذي وقع عليه، وهو عقد سالم لا عقد المريض، فذاك العقد الذي باع به داره له وجود بقائي، لكن له وجود بقائي بما هو عقد السالم لا بما هو عقد المريض. فلا يتحقق فرد جديد لإطلاق أفرادي جديد لدليل أوفوا بالعقود لكي يمكن التمسك بالإطلاق الأفرادي بهذا البيان. هذا أولا. وثانيا، أساسا الاعتبار البقاء، هذا الاعتبار إنما يقول به العقلاء في العقود التي تكون صحيحة، أما العقد الذي لا يكون مؤثرا ولا يترتب عليه الأثر، من قال لكم أن العقلاء يعتبرون لها بقاء وجودا بقائيا؟ اعتبار الوجود البقائي عبارة ناشئ من صحة العقود، لولا صحة العقود ونفوذها وإمضاؤها لم يكن معنى لاعتبار بقائها. معنى اعتبار البقاء يعني أن العقد صحيح، فالعقود التي لا تكون مؤثرة عند العقلاء أو عند الشارع لا اعتبار لبقائها عند العقلاء أو عند الشارع، باعتبار أن البقاء من لوازم الإمضاء. العقد باق يعني ممضى، وهذا العقد حينما وقع حيث أنه كان عقد الصبي، إذن فلا اعتبار لبقائها، لا معنى لاعتبار بقائها. تطبيق فكرة البقاء مجرد للعقود والوجود البقائي للعقد مجردا عن إمضاء العقد، هذا التطبيق فيه تناقض واضح، فيه غفلة واضحة، لأن هذا الوجود الاعتباري البقائي من لوازم ومن نتائج الإمضاء، بل هو معنى الإمضاء هو هذا، معنى إمضاء العقد وصحته أنه يعتبر هذا التعهد قائما، وهذا الالتزام والإلزام الذي التزم به العاقد قائما وموجودا ومحفوظا، هذا من منتزعات صحة العقد ونفوذ العقد. وأما العقد الذي لا يكون له صحة ولا يكون له نفوذ، لا معنى لأن يقال فيه اعتبار البقاء، فيه وجود حدوثي، فيه وجود بقائي اعتباري، ليس له إلا الوجود التكويني الحدوثي فقط، ليس له وجود بقائي. والوجود الحدوثي قلنا أنه وجود لعقد وتعهد وإرادة من قبل القاصر الذي لا يكون لا يترتب عليه الأثر، لا بلحاظ زمن الحدوث يترتب أثر، ولا بلحاظ زمن آخر يترتب الأثر، لأن كل هذه الآثار المترتبة على العقد الصادر من غير البالغ كلها منفية بحسب الحقيقة. إذن بهذا البيان يتضح أن قياس المقام بموارد القبض والإقباض، شرطية القبض والإقباض، والذي فيه أيضا يحكم بصحة العقد بالتمسك بإطلاقات دليل صحة العقود بلحاظ ما بعد القبض والإقباض، ويقال هناك بأن دليل شرطية القبض والإقباض أخرج خصص الإطلاق الأزماني لتأثير العقد بلحاظ زمان ما قبل القبض والإقباض، في الباقي نرجع إلى عمومات أوفوا بالعقود. ذاك البيان لا يصح تطبيقه في المقام، فإنه في المقام هذا العقد لأنه عقد غير البالغ وتعهد غير البالغ وتعهد القاصر، تعهدات القاصرين خرجت بالتخصيص عن الإطلاق الأفرادي لدليل أوفوا بالعقود حدوثا وبقاء، فلا يمكن أن تكون مؤثرة. وفرد آخر لا يوجد غير هذا الفرد الذي تحقق، فرد آخر لا يوجد لا حدوثا ولا بقاء لكي يكون مشمولا لإطلاق آخر أفرادي لدليل أوفوا بالعقود. إذن فلا ينبغي أن يقاس، يقع خلط هنا كما وقع لبعض الأعلام بين مثل قاس المقام بموارد ما إذا دل دليل على شرطية شيء متأخر عن زمان العقد في صحة العقد، ألسنا هناك نقول بصحة العقد وتأثير العقد بلحاظ ما بعد تحقق ذلك الشرط، ويكون التقييد بلحاظ ما قبل زمان ما قبل تحقق الشرط فقط. مثلا تمسكا بالإطلاق الأزماني في دليل أوفو بالعقود بعد أن كان الخارج من هذا الزمن القطعة الزمنية قبل القبض والإقباض مثلا فقط. دليل شرطية القبض والإقباض هكذا يقول، يقول البيع لا يؤثر، لا يكون صحيحا قبل القبض والإقباض، أما بعد القبض والإقباض نتمسك بعمومي أوفو بالعقود أحل الله البيع، نتمسك بالإطلاق الأزماني. هذا الكلام هناك صحيح، لأن البيع الواقع قبل القبض والإقباض لم يخرج عن دليل الصحة إلا بلحاظ هذه القطعة، فالباقي يكون باقيا بوجوده الحدوثي، لم يخرج إلا بهذا المقدار. بينما في المقام عقد القاصرين السفيه أو الصبي خرج عن أدلة أوفو بالعقود بلحاظ تمام الآثار المترتبة عليه حدوثا أو بقاء، فلا يمكن حينئذ الرجوع إلى الإطلاق الأزماني إلا أن يتحقق فرد جديد للعقد، إما حدوثا أو بقاء، ولا فرد جديد لا حدوثا واضح لا بقاء، لأن اعتبار البقاء غير موجود هنا، ولو كان موجودا أيضا ليس اعتبار بقاء عقد بالغ، بل اعتبار بقاء عقد غير البالغ، عقد القاصر الذي يكون اعتبارا لبقاء دليل المخصص لا لدليل المخصص. لتحقق فرد اعتباري في دليل أوفو بالعقود ودليل أحل الله البيع، إذن فهذا القياس قياس غير صحيح. من هنا لابد إذا أريد تصحيح هذا العقد لابد من إرادة أخرى، تلك الإرادة إرادة قاصرة، ذاك التعهد الذي وقع في زمن السفه أو في زمن الصبا تعهد وعقد قاصر، لا يمكن أن يكون مشمولا لدليل الإمضاء، لأنه خرج عن عمومات الإمضاء ونفي عنه تمام الآثار حدوثا وبقاء، فذاك الفرد الذي تحقق لا يمكن أن يكون خرج بالتخصيص الأفرادي للأزماني فقط أفرادي عن عمومات أوفو بالعقود، فرد آخر ليس بموجود إلا بالإجازة، حينما يجيز يتحقق فرد جديد، لأن الإجازة بنفسه عقد بحسب الحقيقة في لباس الإجازة، فيه إرادة جدية وفيه أيضا إرادة إنشائية وظاهرية التي هي نفس الإجازة، غاتر أم بلسان إجازة الإنشاء السابق تكون الإرادة الظاهرية، وهذا أمر معقول في الإنشائيات، كما كان يمكنه أن يقول بعت من الآن بيعا مستأنفا، كذلك يمكن أن يقول أجزت بيعي السابق الذي وقع قبل مثلا شهر حينما كان غير بالغين، يقول أجزت ذلك البيع، هذا أيضا إرادة ظاهرة وإنشاء لنفس ذلك المضمون المعاملي وإبراز له بحسب الحقيقة، فيكون نافذا، بل يكون نافذا من حينه على ما هو مذكور في محله من أن باب الإجازة لعقد السابق يكون الصحيح فيه الكشف الحكمي. هذا ما يرتبط بالشرطين بفقدان الشرطين الأول والثاني الصبا أو البلوغ والرشد، وما يترتب على فرض الفقدان من الأثر بلحاظ نفس العاقد الصبي والسفيه أو بلحاظ الغير. ومنه يظهر الحال في الشرط الثالث وهو شرطية الاختيار بمعنى طيب النفس في قبال الإكراه، شرطية عدم الإكراه أيضا حاله يتضح من حال شرطية البلوغ، إذا تخلف هذا الشاب لم يكن العاقد مختارا كان مكرها، تارة يتصرف هذا المكره يبيع بالإكراه مال نفسه وأخرى يبيع مال غيره، نفس التشقيق هنا موجود، إذا باع مال نفسه مكرها ثم بعد البيع أصبح طيب النفس راضيا، هل يكفي لحوق الرضا ومجيء طيب النفس؟ يكفي في أن يقع عقده الصادر منه في زمان الإكراه لماله صحيحا، أو يحتاج إلى الإجازة؟ الصحيح أنه يحتاج إلى الإجازة بنفس البيان المتقدم في الصبي والسفيه، هنا أيضا يحتاج إلى الإجازة، لأن تلك الإرادة التي وقعت ذاك التعهد الذي أكره عليه تعهد قاصر كما قلنا معيوب ناقص، فذاك خرج بأدلة اشتراط طيب النفس واشتراط التراضي ورفع الإكراه ونحو ذلك، خرج عن دليل أدلة الصحة بالتخصيص الأفرادي. هذا الفرد من الإرادة والتعاقد خرج، حينئذ فرد آخر لا يوجد، بمجرد لحوق الرضا لا يتحقق فرد آخر، بمجرد لحوق طيب النفس بعد ذلك لا يتحقق فرد آخر. فإذا لم يتحقق فرد آخر إذن فلا بد من إجازة لكي تتحقق عقد، يتحقق عقد جديد ولو بلسان الإجازة بإنشاء الإجازة، فيكون فردا جديدا لدليل لأدلة أفوب العقود ونحو ذلك. ودعوى التمسك بالإطلاق الأزماني، هذا الإطلاق الأزماني الذي قلنا أيضا هنا يجري بنفس البيان المتقدم، تلك الدعوى أيضا تجري هنا مع الأجوبة التي ذكرناها. نعم هنا توجد دعوى أخرى تختص، قد يرى أنها قد يقال أنها تختص بخصوص هذه فقدان هذا الشرط، ولا تجري هذه الدعوى في فقدان الشرطين السابقين، وسوف يأتي الحديث عنه.